بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. يقول المصنف رحمه الله: كتاب الأيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. قال المصنف رحمه الله: كتاب الأيمان. والأيمان جمع يمين، والمقصود باليمين في عند الفقهاء وفي كتب أهل العلم رحمهم الله أنها توكيد حكم بذكر اسم الله جل وعلا أو صفة من صفاته. وهذه اليمين إذا أتى بها المرء فلها أحكام سيأتي بيانها كما سيذكرها المصنف إن شاء الله. فما حكم اليمين ابتداء؟ وأيضا ما اليمين المنعقدة؟ وكذلك إذا انعقدت اليمين، هل الوفاء بها والبر بهذه اليمين على وجه الحتم واللزوم؟ وإذا لم يفي المرء بيمينه ولم يتم هذه اليمين فما الذي يجب عليه؟ وإذا حلف على شيء فما الذي يتناوله هذا اللفظ؟ هل يحمل على النية أنه يحمل، أو أنه يحمل على اللفظ؟ وإذا حمل على اللفظ هل يحمل على دلالة الشرع أو يحمل على دلالة العرف أو دلالة اللغة؟ كل ذلك سيذكره المصنف رحمه الله، وسيذكر كذلك كفارة اليمين. فبدأ المصنف رحمه الله بقوله:
ومن حلف أن لا يفعل شيئا ففعله أو ليفعلنه في وقت فلم يفعله فيه فعليه كفارة يمين إلا أن يقول إن شاء الله متصلا بيمينه أو
نعم.
يفعله.
أفادنا المصنف رحمه الله أن من حلف أن لا يفعل شيئا ففعله أو لا يفعلنه في وقت فلم يفعله فيه فعليه كفارة. وقوله من حلف يقصد بذلك اليمين، ويقصد بها اليمين المنعقدة، وسيأتي إن شاء الله بيان هذه اليمين المنعقدة. وإذا حلف باسم من أسماء الله جل وعلا أو بصفة من صفاته فإن هذه اليمين تكون يمينا منعقدة، ولها شروط لانعقادها سيأتي بيانها إن شاء الله. فإذا حلف ألا يفعل شيئا، كان حلف ألا يأكل خبزا ففعل وأكل، أو حلف أن يفعل فقال أو لا يفعلنه في وقت قال والله لا أشربن من هذا الماء الآن. فإذا حلف على فعل شيء في وقت فلم يفعله فيه فلم يشرب الآن فعليه كفارة، فعليه ماذا؟ كفارة. وهذا الذي يسمى الحنث في اليمين، فإنه إذا فعل ذلك فقد حنث في يمينه ولم يبر بهذه اليمين، وتجب عليه الكفارة إلا أن يقول إن شاء الله. وهذا الذي يسميه العلماء رحمهم الله، يسمونه الاستثناء في اليمين. فإذا استثنى في يمينه وقال إن شاء الله فإن هذه اليمين لا تكون منعقدة، بل إنها تنحل بقوله إن شاء الله. ذلك أنه إذا قال والله لا أقرأن هذا الكتاب إن شاء الله، فإذا شاء الله سيقرأ، وإذا شاء الله لن يقرأ، فذلك ولم يحنث في يمينه. وكذلك لو قال لا أكلن هذا الرغيف إن شاء الله، فإذا شاء الله سيأكل، وإن لم يشاء الله فإنه لن يأكل، ويكون بذلك لم يلتزم شيئا. والفائدة من الاستثناء أولا أن المرأة لا يحنث ولا يكون عليه الحنث فيما لو ما تكون عليه الكفارة في حالة الحنث في اليمين. الثاني أنها تكون دركا لحاجته، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن سليمان عليه الصلاة والسلام أنه قال وقال إن شاء الله لكان دركا لحاجته ولم يحنث. ويجوج ومأجوج كلما حفروا وكلما اقتربوا من خروجهم فإنهم يقولون نكمل غدا ولا يقولون إن شاء الله. فإذا أراد الله جل وعلا لخروجهم فإنهم يقولون إن شاء الله. فإذا قال مروا إن شاء الله فإن هذا الاستثناء أدعى لدرك حاجته ولبلوغه لمراده. وكذلك فإنه في يمينه إذا لم يفي بيمينه فإنه لا كفارة عليه. لكن المصنف رحمه الله اشترط أن يكون هذا الاستثناء متصلا باليمين، فقال رحمه الله إلا أن يقول، وعلمنا من قوله إلا أن يقول أن هذا الاستثناء لا بد فيه من اللفظ، فلا يصح الاستثناء بالنية. فلو قال والله لا أفعلن كذا ونوى أنه مشيئة الله فإن هذا لا يجزئ ولا ينفعه. لا بد أن يكون الاستثناء ملفوظا. وأيضا لا بد أن يكون اللافظ للاستثناء هو نفس الحالف. فلو حلف امرئ على شيء وقال والله لا أفعلن كذا فقال آخر إن شاء الله فإن هذا لا يجزئ. لا بد أن يكون المستثني هو ذات الحالف والذي حلف بالله جل وعلا. وكذلك لا بد في الاستثناء أن يكون متصلا بيمينه، فلا ينفع الاستثناء إن لم يكن متصلا. فلو قال والله لا أفعلن كذا وبعد يوم أو يومين قال إن شاء الله فإن هذا الاستثناء لا ينفعه. والاتصال إما أن يكون اتصالا حقيقيا وإما أن يكون اتصالا حكميا. أما الحقيقي كان يقول والله لا أشربن اللبن إن شاء الله، فهذا اتصال حقيقي. وإما أن يكون حكميا كان يقطع بين الاستثناء واليمين بيأخذ نفس مثلا أو بعطاس أو أصابته سعلة مثلا أو شيء من ذلك، فإنه إذا أخره لعذر أو لطارئ فإن ذلك لا يضر. وكذا لو نبهه امرئ على الصحيح، فلو قال والله لا تفعلن كذا فقاله قل إن شاء الله فقال إن شاء الله فإن الصحيح أن ذلك نافع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قاله العباس إلا الإذخر فقال عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر. فأفاد أن الاستثناء يصح أن يكون ثم تفاصل فيه ولو كان يسيرا. وأفادنا هذا الحديث عن حديث إلا الإذخر أنه ليس من شرط الاستثناء أن يكون منويا من حين أن يلفظ المرء بيمينه، فربما يتلفظ المرء باليمين ولم ينوي الاستثناء فيقول والله لا تفعلن كذا أو والله لا أفعلن كذا ثم يستدرك ويستثني، فإن الاستثناء على الصحيح في المذهب أنه ينفعه، وهذا الذي عليه المذهب. ومن أهل العلم يقول لا بد أن يكون الاستثناء منويا من أول اليمين، أن يكون منويا من أول اليمين. وكذلك الاستثناء ينفع أيضا، الاستثناء لابد أن يكون متصلا باليمين كما قلنا. ومن شرط الاستثناء أن يكون قاصدا للاستثناء، والمقصود بكونه بالقصد المقصود بالقصد أي أن يكون ناويا الاستثناء للتبرك أو أن تكون جرت على لسانه بغير قصد. فبعض الناس ربما يقول إن شاء الله من غير قصد تجري على لسانه هكذا من غير قصد لمعناها، أو ربما قالها تبركا لا يقصد بذلك الاستثناء ولا يقصد بذلك أن يعلق الأمر على المشيئة. فإن كان ليس بقاصد لذلك فإن هذا الاستثناء لا ينفعه. إذا الاستثناء حتى يكون نافعا لا بد أن يكون المرء قد قصده قصد الاستثناء، وأن يكون ملفوظا، وأن يكون متصلا بيمينه إما حقيقة أو حكمة. وثمة خلاف باشتراط نية الاستثناء من حين البدء باليمين، هذه من الشروط التي ذكرها العلماء رحمهم الله في صحة الاستثناء. فإن قال إن شاء الله فإنه لا يكون حانثا لو خالف مقتضى اليمين. نعم.
إلا أن يقول إن شاء الله متصلا بيمينه أو يفعله مكرها أو ناسيا فلا كفارة عليه.
نعم. الأمر الآخر إذا فعل اليمين مكرها، إذا فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله مكرها أو ناسيا فلا كفارة عليه، وهذا هو الشرط الثاني من شروط وجوب الكفارة. فالشرط الأول ألا يكون مستثنيا، أو الأول أن نقول الأول أن يكون أن تكون اليمين منعقدة، أن تكون اليمين ماذا؟ منعقدة. الثاني أن يكون قاصدا لليمين، أن يكون قاصدا لليمين. ما معنى أن يكون قاصدا لليمين؟ أي أن ينوي هذه اليمين. فيمين اللغو كما سيأتينا إن شاء الله التي تجري على اللسان بغير قصد فهذه لا كفارة فيها. وكذلك اليمين التي تكون من الصبي أو المجنون فإن هذه لا تنعقد لفوات شرط القصد. فلو حلف الصبي على شيء هل عليه كفارة إذا حنث؟ لا كفارة عليه، مع أن الصبي ينبغي ألا يعود على اليمين. قد ذكر بعض السلف رحمهم الله أنهم كانوا يضربون على الشهادة واليمين حتى تعظم في قلوبهم ولا يحصل لهم استهانة بهذه اليمين. فأن يكون قاصدا لليمين، فإن جرت على اللسان من غير قصد هذه لا كفارة فيها. أو إن كانت هذه اليمين كذلك من صبي أو مجنون فإن هذه لا كفارة فيها. وهل يدخل في ذلك أن يكون قاصدا لانعقادها؟ فالمقصود بذلك أن المرء ربما يحلف على شيء لا يقصد الالتزام إنما يقصد الإكرام، وهذا يحصل. فأن تقول لرجل والله لتجلسن، وأنت لا تريد أن تلزمه بالجلوس وإنما تريد أن تكرمه بالجلوس. وأن تقول لآخر والله لتطعمن من هذا الطعام، لتأكلن منه، وأنت في الحقيقة لا تريد أن تلزمه إنما تريد ماذا؟ أن تكرمه. فيقول العلماء رحمهم الله أن هذه اليمين إذا قصدها المرء ولم يحصل ما التزم ما أراد ما حلف عليه فإنه يكفر، لأنها يمين منعقدة قد قصدها ولم يحصل وفاء بها فعليه الكفارة. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذه اليمين أي يمين الإكرام أنها ليست من اليمين المقصودة، ذلك أن اليمين يقصد بها الالتزام والإلزام، وهذه يقصد بها ماذا؟ الإكرام. ولذلك لا يفهم منها الأمر، لا يفهم منها ماذا؟ الأمر، إنما يفهم منها الإكرام. ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه أن يتقدم ولا يتأخر فإنه قال ما كان ابن أبي قحافة يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتقدم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعتبر ذلك ولم عصيانا للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن الأمر كان من باب الإكرام للصديق رضي الله عنه. وعليه فإن العلماء رحمهم الله قال، فإن شيخ الإسلام رحمه الله قال بأن اليمين إن كان القصد منها الإكرام فهذه ليس المقصود منها ما يقصد باليمين عادة، فالمقصود باليمين عادة هو ماذا؟ الالتزام أو الإلزام. أما هذه اليمين فإن المرء يقصد بها الإكرام وليس قاصدا لليمين، وعليه لا تجب عليه الكفارة إذا لم يحصل مقتضى ما حلف عليه. أرجو أن تكون هذه واضحة المسألة. إذن هذا الشرط الثالث أن يكون مختارا لليمين والحلف، فلو أكره على الحلف فإن هذه اليمين لا عبرة بها. فلو أن امرأة أكرهه ظالم على حلف فقال احلف أنك تفعل كذا أو لا بد أن تقسم لنا على كذا، فإن الأيمان التي يكره عليها المرء لا تنعقد، الأيمان التي يكره عليها المرء لا تنعقد. هذا هو الشرط الثالث. والرابع الذي ذكره المصنف رحمه الله وهو أن يكون الحنث متعمدا أو مختارا، فإذا حنث المرء من غير اختيار فإنه لا كفارة عليه، لذلك قال رحمه الله أو يفعله مكرها أو ناسيا فلا كفارة عليه. فإذا قال والله لا أدخل لا والله لا أدخل بيت فلان فدخل بيته نسيانا هل عليه الكفارة؟ لا يعتبر ممن حانث في يمينه ولا يصح ولا تجب عليه الكفارة ولا يكون حانثا في هذه اليمين. ولو قال والله لا أشرب اللبن فشرب اللبن نسيانا فإنه لا كفارة عليه. وقال والله لا أكلن هذا الطعام فأكل مكرها أتى أقوام وأكرهوا على أكل هذا الطعام فإنه لا كفارة عليه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وهل هذا يشمل جميع الأيمان؟ المذهب يقسمون اليمين إلى قسمين، يمين مكفرة واليمين الأخرى لا يدخلها، ليست يمينا مكفرة، وهي يمين الطلاق والعتاق. فالطلاق والعتاق على المذهب هذه ليست يمينا مكفرة، وإنما هي يمين لازمة إن حصل خلاف ما التزم به المرء. فمثلا إن قال والله لا أدخل دار فلان فدخل دار فلان وهو ناس فإنه لا كفارة عليه، واضح هذا وده شرحناه. إن قال بأن زوجته طالق إن دخل دار فلان فدخل دار فلان نسيانا هذه يمين ليست مكفرة فلا ينفع فيها النسيان، ويعتبرون الطلاق واقعا ولا بمجرد دخولها نسيان أو دخوله هو على وجه النسيان. وهذا هو المذهب، فيفرقون بين يمين الطلاق والعتاق وبين اليمين الأخرى بالله جل وعلا، بأن هذه اليمين لو فعل ما حلف على تركه نسيانا أو مكرها أو ترك ما حلف على فعل نسيانا أو مكرها وهي يمين الطلاق فإن الطلاق يقع ولا عبرة بالنسيان، لأنهم يجرون هذا مجرى حقوق الآدميين التي لا يعفى فيها بالخطأ والنسيان كالضمان والإتلاف. وكذلك من الفرق بين هذه اليمين المكفرة يمين بالله عز وجل واليمين بالطلاق أن يمين الطلاق لا يدخلها الاستثناء عندهم، فلو قال بأن زوجته طالق إن شاء الله إن دخل دار فلان أو إن دخل دار فلان فإن زوجته طالق فالاستثناء هنا لا ينفع، إن شاء الله لا ينفع في هذه اليمين. واختار الشيخ الإسلام رحمه الله أن الأيمان التي يلتزم بها المرء أن بابها واحد ومجراها واحد، فإذا التزم قال لله قال والله لا أدخلن دار فلان ثم دخله ناسيا أو دخله مكرها فإنه لا كفارة عليه، وقال بأن زوجته طالق إن دخل دار فلان ثم دخل ناسيا أو مكرا فإنه لا كفارة عليه. ومثله كذلك إذا قال لمن يمتنع بيمينه، إذا قال لمن يمتنع بيمينه والله لتدخلن الدار الآن، إذا قال رجل ابنه والله لتدخلن الدار الآن فلم يدخل الابن، فإن هذا الأب يكون حانثا في يمينه لأن اليمين لم يحصل وفاء بها، فإن دخل فإنه قد بر بيمينه. فإن قال والله لا تذهب إلى دار فلان على ابنه أو قال لزوجته والله لا تذهبين لدار فلان فذهب الابن أو ذهبت الزوجة نسيانا فإنه لا كفارة عليه، لأن الحنث قد حصل ماذا على وجه النسيان. لكن لو أنهما ذهبا وهما ذاكرين متعمدين فإن الكفارة تجب عليه. طيب لو قال لزوجته أو قال هو بأن زوجته طالق إن دخل فلان الدار فكذلك على المذهب هذه يمين ليست مكفرة، فمجرد الدخول يحصل الطلاق، وعند ابن تيمية رحمه الله أن حكمها حكم اليمين التي تكون مكفرة، فإذا حصل النسيان أو الإكراه فإن الآثار لا تترتب عليها. رحمه الله يفعله مكرها أو ناسيا فلا كفارة عليه. نعم.
ولا كفارة في الحلف على ماض سواء تعمد الكذب أو ظنه كما حلف فلم يكن، ولا في اليمين الجارية على لسانه من غير قصد إليها كقوله في عرض حديثه لا والله وبلا والله، لقول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم.
نعم، الشرط الأول الذي عبرنا عنه بأن تكون اليمين منعقدة يعبر عنه بعض العلماء بأن تكون اليمين على أمر مستقبل، فمن شرط اليمين المكفرة أن تكون على أمر ماذا؟ مستقبل. أما الأمر الماضي فإنه لا كفارة فيه ولا تدخل الكفارة البتة، وهذه قاعدة سهلة وضابط جميل. إذا سألك سائل وقالك بأنه حلف على شيء، بمجرد ما تسمع اللفظ إذا كان اللفظ على أمر ماض فإنك لا تلزمه ماذا؟ الكفارة. قال بأنه قال والله لقد أكلت، والله لقد سافرت، والله لقد رأيت فلانا، والله لقد بعت، والله لقد اشتريت، والله لقد لبست، والله لم أفعل، والله لم أقل، كل هذه الأيمان على أمر مستقبل أو أنها على أمر ماض؟ على أمر ماض. الحلف على أمر ماض لا كفارة فيها البتة، ذلك أن الذي يحلف على أمر ماض لا يخلو من حالين، إما أن يكون متعمدا وإما أن يكون يظن صدق نفسه، فإن كان متعمدا فهذه يمين كاذبة فاجرة يسميها العلماء رحمهم الله يمين الغموس. فاليمين الكاذبة على أمر ماض هي يمين غموس عند أهل العلم، ويشتد إثمها إذا كانت في اقتطاع مال امرئ مسلم، وسميت باليمين الغموس لأنها تغمس صاحبها في النار. فإذا حلف على أمر ماض فليس له إلا التوبة، فنقول له يجب عليك التوبة ولا تبرأ الذمة بهذه الكفارة. هذا ليس من باب التخفيف، هذا من باب التشديد، لأن الكفارة تذهب بتبعة اليمين، وإذا كفر المرء فإنه لا يكون قد أضاع يمينه ولا تبعة عليه ولا إثم عليه. لكن لو أنه حلف على أمر ماض لا كفارة في ذلك، لا ينجيه من مغبتها إلا التوبة لله عز وجل. فإذا حلف على أمر ماض قال رحمه الله قال ولا كفارة في الحلف على ماض سواء تعمد الكذب أو ظنه كما حلف فلم يكن. إذا ظن أنه كما حلف فلم يكن هذا ضرب من حلف من يمين اللغو عند أهل العلم، فإن يمين اللغو يراد بها ما يجري على اللسان بغير قصد، فقول المرء لا والله وبلا والله من غير قصد، يقول لك ذهب هل تذهب إلى كذا، تقول لا والله وبلا، تقول هل حصل كذا، تقول لا والله، أو تفعل كذا، تقول سأفعلن إي والله، هذه اللي تجري على اللسان بغير قصد هذه لا تعتد، وهذه يمين لغو. من يمين لغو كذلك اليمين التي تكون على أمر ماض يظن المرء أنه صادق فيها، كان يقول لك قائل مثلا عندما أصبحت أنت لك جار مسافر، ولما أصبحت لصلاة الفجر رأيت سيارته عند داره، فهذه قرينة تحصل لك، ورأيت رجلا نازلا من هذه السيارة خيل إليك أنه هو الجار، فإذا صليت الفجر يسألك سائل مثلا ويقول جارنا فلان هل وصل من سفره، تقول نعم، يقول لا ما وصل، وأخبر أنه سيأتي بعد الغد، تقول لا والله وصل، يقول لم يصل، تقول والله لقد وصل. أنت الآن تقسم على أمر ماض تظن أنك ماذا؟ صادق، فتبين لك بعد ذلك أنك لست بصادق وأنك كنت واهما، فهذه اليمين من ضرب يمين اللغو. فكل يمين على أمر ماض فإنها لا كفارة فيها، فإن كان المرء تعمد الكذب هذه يمين غموس لا بد فيها من التوبة، وإن كان المرء قد جرت على لسانه بغير قصد أو ظن أنه صادق فتبين على خلاف ذلك فإنها كذلك من جنس اللغو لا إثم فيها ولا كفارة. نعم.
ولا تجب الكفارة إلا في اليمين بالله تعالى أو اسم من أسمائه أو صفة من صفات ذاته كعلمه وكلامه وعزته وقدرته وعظمته وعهده وميثاقه وأمانته، إلا في النذر الذي يقصد به اليمين، فإن كفارته كفارة يمين.
نعم، الكفارة لا تجب إلا باليمين ستكون بالله جل وعلا أو اسم من أسمائه، يقول والله، يقول والرحمن والعزيز، يحلف بالعزيز بالكريم، أو بصفة من صفات ذاته كعلمه وكلامه وعزته قدرته، يقول وقدرة الله وعزة الله وعظمته، وكذلك العهد والميثاق والأمانة، هذه كلها على المذهب، أمانة الله وعهد الله، كل هذه في المذهب تكون يمينا منعقدة، إلا في النذر الذي يقصد به اليمين، فإن النذر الذي يقصد به اليمين هذا أيضا يجري مجرى اليمين. ومر معنا أن النذر الذي يقصد به اليمين هو نذر ماذا؟ اللجاج، مر معنا في اللقاء السابق، والذي يقصد به الحث أو المنع. وكذلك على المذهب فيه وجهان بالطلاق والعتاق، كذلك على الصحيح العتاق والطلاق التي يقصد بها الالتزام، فيقول لله أو يقول زوجته طالق إن لم يحصل كذا، وعبده حر إن لم يفعل كذا، هذه على الصواب تجري مجرى اليمين. وأيضا كذلك إذا قصد بذلك الالتزام ولم يقصد الطلاق والعتاق. وكذلك أيضا مما يجري مجرى اليمين أيضا في هذه المسائل، ما إذا حرم المرء غير الزوجة، إذا حرم المرء غير الزوجة كان يحرم الحلال من الطعام واللباس، فتحريمه لا يكون تحريما، إنما يجري مجرى اليمين، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، ثم قال تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فقال العلماء رحمهم الله، وهذا في المذهب أيضا، أن من حرم الحلال غير الزوجة فإنه يكون حكمه، فإن حكمه حكم اليمين، وتجب فيه الكفارة إذا حنث في ذلك. إذن اليمين منعقدة ما تكون بالله تعالى أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته. أما لو حلف المرء بغير الله فإن يمينه هذه لا تكون منعقدة، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وهذا الحلف بغير الله تعالى نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لا تحلفوا بآبائكم، ومن حلف فليحلف بالله أو ليصمت، ولا يجوز الحلف بالنبي ولا بالحياة ولا بالعمر. واستثنى العلماء أن يقول المرء لعمرك، وقالوا هذه جاءت عن السلف وجرت على ألسنة العرب، ولا يقصدون بها اليمين ولا تجري مجرى اليمين، فلو قال لعمرك لم أفعل هذا لا يجري مجرى اليمين، وقد وجد في قول الصحابة رضي الله عنهم.
ولو حلف بهذا كله والقرآن جميعه فحنث، أو كرر اليمين على شيء واحد قبل التكفير، أو حلف على أشياء بيمين واحدة لم يلزمه أكثر من كفارة.
نعم، قال رحمه الله ولو حلف بهذا كله، لو قال والله وبالله وتالله، وقال والكريم والعزيز وعزة الله وقدرة الله ألا أفعل كذا، فكل هذا يكون يمينا واحدة. والقرآن جميعه، لو حلف بالقرآن ثم لم يفي بيمينه وقد حنث فإنها كفارة واحدة، وليس عليه بكل آية كفارة، فنقل عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن عليه بكل آية كفارة، لكن على المذهب كفارة واحدة، وهذا هو الصواب لأنها يمين واحدة. وكذا أو الحلف بالقرآن جائز، والحلف بالمصحف فيه خلاف، وعلى المذهب يصححونه، لأن مقصود الحالف يقصد به القرآن الذي هو كلام الله جل وعلا الذي هو صفة من صفاته، ولا يقصد هذه الصحف التي كتب فيها هذا القرآن. قال فإن كان قاصدا الصحف التي كتب فيها القرآن فهذا حلف بالمخلوق، إنما الحلف يكون بالقرآن الذي هو كلام الله جل وعلا. قال والقرآن جميعه فحنث، أو كرر اليمين على شيء واحد قبل التكفير، كان يقول والله لا أكل خبزا، ثم قال والله لا أكل خبزا فأكل الخبز، ثم قال والله لا أكل خبزا فأكل خبزا 10 مرات ولم يكفر، قال فهذه كفارة ماذا؟ واحدة، أو كرر اليمين على شيء واحد قبل التكفير فإنها كفارة واحدة. لماذا؟ لأنها يمين على شيء ماذا؟ واحد. أو حلف على أشياء بيمين واحدة. هنا العكس، الأولى إذا حلف بأيمانا على شيء واحد، بما أن المحلوف عليه هو شيء واحد فكم كفارة؟ كفارة واحدة ما لم يكفر في المرة الأولى. العكس في الصورة الثانية، إذا حلف عدة حلف يمينا واحدة على عدة أشياء، كان يقول والله لا أشرب ماء ولا ألبس ثوبا مخيطا مثلا بكذا ولا آكل خبزا من مخبز كذا. الآن كم يمين؟ يمين واحدة والله على كم؟ على ثلاثة أشياء. فإذا فعل واحدا من هذه الثلاثة انحلت يمينه، إذا فعل واحدا من هذه الثلاثة انحلت يمينه وتجب عليه كفارة واحدة. فلو فعل الثلاثة جميعا فكم كفارة؟ واحدة. لماذا؟ لأنه بفعل الأول من هذه الثلاثة انحلت ماذا؟ اليمين. فإذا انحلت اليمين لا يصبح للبقية حكم يوجب الكفارة، لا يصبح للبقية حكما يوجب الكفارة، فيصبح بهذا الأمر قد أتى بما قد حل يمينه بالفعل الأول وتجب عليه كفارة واحدة. نعم.
وإن حلف أيمانا على شيء فعليه لكل يمين كفارتها.
هذه الصورة الثالثة، أن يحلف أيمانا، وإن حلف أيمانا على أشياء، على شيء ولا على أشياء؟
على شيء. الأولى على أشياء.
إن كرر اليمين على شيء واحد قبل التكفير أو حلف على أشياء بيمين واحدة لم يلزمه أكثر من كفارة. وإن حلف أيمانا على أشياء، إيش عندكم؟ نعم، على أشياء. إن حلف أيمان على أشياء، لأنه ذكر في الصورة الأولى إذا حلف على شيء، إن حلف أيمان على أشياء فعليه لكل يمين كفارتها. كان يقول والله لا آكل، والله لا أشرب، والله لا أسافر، والله لا أفعلن كذا، أربع، في كل واحد منها يمين مستقلة. فهذه الأربعة أربعة أيمان على أربعة أشياء، فإذا فعل واحدا من هذه الأربعة لا تنحل اليمين الثانية، وإذا فعل الثانية لا تنحل اليمين الثالثة، وتكون عليه كم كفارة؟ عليه أربع كفارات، لأنه حلف أربعة أيمان على أربعة أشياء. وهذا اختيار ابن قدامة رحمه، اختيار ابن قدامة رحمه الله يخالف ماذا؟ المذهب. المذهب عندهم أن الأيمان بابها واحد، فإذا حلف أربعة أيمان على أربعة أشياء فهذه إذا كان موجبها واحدا فإنها كفارة واحدة، بخلاف مثلا إذا كان ظهار ويمين فاليمين شيء والظهار شيء. وما اختاره ابن قدامة هو الذي عليه جمهور الفقهاء رحمهم الله، وهو الأرجح والله أعلم، ذلك أن لكل يمين كفارة. فهو حلف أربعة أيمان على أربعة أشياء، فلكل شيء يمين ولكل يمين كفارة، التي تكون فيها كفارة واحدة إذا حلف يمين واحدة على ماذا؟ على أشياء. فمجرد فعل شيء، بمجرد أن يفعل شيئا واحدا انحلت يمينه. نعم.
ومن تأول في يمينه فله تأويله إلا أن يكون ظالما، فلا ينفعه تأويله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك.
نعم، اليمين الذي يتأول فيها إما أن يكون ظالما أو يكون مظلوما، أو لا يكون ظالما ولا مظلوما. فإن كان المرء ظالما فإن تأوله في اليمين لا يجوز، قولا واحدا لا يجوز أن يتأول في يمينه. كان يقول مثلا، يقول لفلان هل لفلان عندك شيء؟ فيقول والله مثلا ليس له عندي شيء، ويقصد مثلا في جيبه الآن لا يقصد أنه أخذ منه شيء، يتأول في يمينه في التورية والتعريض. فإذا كان ظالما جاحدا فإن هذا التأويل لا ينفعه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يمينك على ما يصدقك به صاحبك. وإن كان المرء مظلوما فإن التأول ينفعه. فيقول قائل مثلا: امرء يظلم ويأتيه عدو أو يأتيه ظالم ويقول له: تخبرنا بمكان مالك؟ فيقول: مالي ستجدونه إن شاء الله إذا خرجتم من مكة، إذا أتيتم لقرية كذا ستجدون هنالك الغنم التي لي موجودة في تلك القرية. وهو في الحقيقة يوري مثلا، هو يقصد أنه هو عنده مثلا حظيرة يسميها عين شمس، فيقول لهم: إذا ذهبتم إلى عين شمس ستجدون ماذا؟ غنمي. وهو الآن يقصد عين شمس في قلبه الحظيرة التي يسميها بهذا الاسم، وهم يذهب فكرهم إلى أنها ماذا؟ إلى أنها تلك القرية المعلومة. فيقول له: تحلف على ذلك؟ فيقسم لهم على ذلك. هذا الرجل مظلوم فتأول، وهو مظلوم فتأوله ينفعه بالاتفاق، واليمين جائزة. الإشكال في الحالة الثالثة: إذا من تأول في يمينه فله تأويله. يظهر من كلام القدامى رحمه الله أن التأويل ينفع ولو لم يكن المرء ماذا؟ مظلوما، ما لم يكن ظالما. والحالة الثالثة أن يتأول المرء لا يكون لا ظالم ولا مظلوم، يعني يسألك سائل مثلا: أين أنت بالأمس؟ تقول: في المكتبة. أو يقول: اليوم أنت موجود في الدار؟ تقول: لا، سأذهب للمكتبة. وأن تقصد في المكتبة مكتبة ماذا؟ للدار. فتأول شيئا يعني أنت عدا الذي يفهمه هو. فالجمهور عندهم أن التورية والتأويل أنهما سائغان وجائزان وفيهما مندوحة عن الكذب. ونقل عن شيخ الإسلام رحمه الله أنه يرى أن هذا التأويل والتعريض من غير حاجة تجيزه أنه ضرب من التدليس، كالتدليس في البيع. التدليس في البيع يجوز؟ لا يجوز. وهذا كالتدليس الذي يحصل. ولذلك إذا كان هذا التعريض في أصله محل خلاف، فالتعريض باليمين الخلاف فيه أشد. فإن من أهل العلم من يقول: وإن أجاز التعريض والتورية في من لم يكن مظلوما فإنهم لم يجيزوا على ذلك ماذا؟ الحلف. لأن الأصل في اليمين قول النبي صلى الله عليه وسلم: يمينك على ما يصدقك به ماذا؟ صاحبه. فإذا حلفت وأنت تنوي شيء وهو يقصد شيئا آخر، جاءت يمينك على ما يصدقك أو على ما تقصده أنت، على ما تقصده أنت. والذين يجيزون الحلف على التورية ممن لم يكن ظالما يقول: هذا الحديث يحمل على مجلس ماذا؟ القضاء، يحمل على مجلس القضاء. إذن التأويل في اليمين للظالم لا ينفع، وللمظلوم ينفع، ولغيرهما ثم تخلاف بين أهل العلم. منهم من يقول التأويل سائغ والحلف عليه جائز، ومن من يقول التأويل سائغ والحلف لا يجوز لأن اليمين على ما يصدقك به صاحبك، ومن من يقول التأويل لا يجوز من أصله، ومن باب أولى لا يجوز إذا كان معه ماذا؟ الحلف، ما لم يكن المرء مظلوما، لأن هذا من التدليس، لأن هذا ماذا؟ من التدليس. والصدق من جاء. نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب جامع الأيمان. ويرجع فيها إلى النية فيما يحتمله اللفظ. فإذا حلف لا يكلم رجلا يريد واحدا بعينه، أو لا يتغدى يريد غداء بعينه.
هذا الباب سنذكره سريعا إن شاء الله، لأنه في مجمله أمثلة يذكر المصنف رحمه الله. وهو يقصد به باب جامع الأيمان، أي فيما يرجع إليه عند اليمين. قال: يرجع فيها إلى النية فيما يحتمله اللفظ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والقاعدة في المذهب أن الأيمان محمولة على الأغراض لا على الألفاظ. فالأيمان محمولة على ماذا؟ الأغراض لا على الألفاظ. المقصود بالأغراض يعني القصد والنية لا الألفاظ. فالأصل فيها أنها تحمل على النية، والنية تعمم اللفظ وكذلك تخصصه. والأصل في المرجع في المذهب في الأيمان للنية، فإذا قال ويرجع فيها إلى النية بشرط أن يحتمل اللفظ ما نواه. فإذا قال مثلا والله لا أدخل دار فلان، والله لا أدخل دار فلان، أو قال والله لا أشربن له ماء، لا أشربن له ماء، يقصد بذلك أن يقطع منته. هذا اللفظ يحتمل هذا المعنى أو لا يحتمله؟ قال والله لا أشرب لفلان كأس ماء أو قطرة ماء، هذا يحتمل أنه يقصد بذلك ماذا؟ قطع المنة، فهنا نيته تعمم. لكنه لو قال والله مثلا لا، والله لا أشرب، لا قال والله لا أشرب الماء عند فلان، ثم قال أو قال والله لا أشربن الماء عند فلان، ثم جاء له مثلا بشيء من الحلوى وقال أنا قصدت بذلك بالماء الحلوى، قال قصدت بها ماذا؟ الحلوى. هذا اللفظ يحتمل أو لا يحتمل؟ لا يحتمله فلا يعتد به. أو قال مثلا والله لا أطعم له طعاما، فجاء له بماء قال هذا الماء ليس بطعام، اللفظ يحتمل أن يكون الماء ماذا؟ طعام، ومن لم يطعمه فليس لا، ومن لم يطعمه فإنه مني. فالمرء إذا احتمل لفظه المعنى الذي يقصده فإنه صحيح. كان يقول مثلا اسقني ماء، يقول قصدت طلاق زوجتي، هذا اسقني ماء يحتمل الطلاق؟ لا يحتمله، لا عبرة به، فيصح ما نواه إذا كان لفظه يحتمل هذه النية. قال فإذا حلف، الآن سيأتي المثال، لا يكلم رجلا يريد واحدا بعينه، أو لا يتغدى يعني غداء بعينه. قال لك مثلا رجل قال لك تغدى، تقول والله لا أتغدى، تغدى يا فلان، تقول والله لا أتغدى، ثم ذهبت إلى منزلك ووجدت الغداء، هل لك أن تأكل؟ أنت قلت والله لا أتغدى، نيتك أي لا أتغدى من طعامي هذا الذي وضعه، فإن لم تكن لك نية سيأتينا نعود إلى ماذا. قال رحمه الله أو قال لا يكلم رجلا يريد واحدا بعينه، قال لا والله لا أكلم خالدا. طيب خالد من؟ كل خالد لا يكلمه، يريد خالد المعين الذي هو يقصده، فيرجع إلى نيته في ذلك. قال يعني غداء بعينه اختصت بيمينه به. نعم.
وإن حلف لا يشرب له الماء من العطش يريد قطع منته حنف بكل ما فيه منه.
واضح هذا، لأن اللفظ أنه لا يشرب له الماء من العطش. على اللفظ لو عملنا اللفظ نقول لو أنه أكل عنده ذبيحة لا يحنف، صحيح؟ لا يكون حانثا، لكنه اللفظ أراد منه قطع المنة، فإذا كان الماء الذي جرت العادة أنه لا منة فيه حلف ألا يأخذه من عند هذا الرجل، فالذبيحة والطعام من باب أولى. نعم.
وإن حلف لا يلبس ثوبا من غزلها يريد قطع منتها فباعه وانتفع بثمنه حنث.
واضح. قال والله لا ألبس ثوبا من غزل فلانة، فقالت له خذ هذا الثوب وبعه. هو الآن هل لبس الثوب ولا ما لبس الثوب؟ قال والله لا ألبس ثوبا من غزل فلانة، فقالت يا فلان أنت حلفت أن لا تلبس الثوب من غزلي، خذ هذا الثوب وبعه وارتفق بثمنه، هل له ذلك؟ هو نوى قطع المنة، نوى ماذا؟ قطع المنة، فإذا باعه وأخذ المال المنة تحصل ولا تحصل؟ تحصل، ولذلك يكون حانثا. اليوم مثلا في عرفنا إذا المرء يقول له مثلا اجلس على الطعام، معنى يأبى يقول لا أجلس، اجلس يقول لا أجلس، فيقول له قال مثلا والله لتجلسن، هذه ذكرناها في أول الدرس، يمين ماذا؟ يمين الإكرام على رأي ابن تيمية رحمه الله، لا يمين الإلزام. فالذي يحلف هو يقصد أن يكرم هذا الرجل القائم أن يجلس معه، وأن يكرم صاحب الدار للجلوس معه. ففي بعض الأعراف يأتي هذا الذي حلف عليه ويقول هذه لقمة واحدة عن يمينك، هذا في عرفنا موجود، إذا قال والله تجلسن معنا فيأتي صاحب الدار يقول هذه لقمة واحدة لأنك حلفت علي لأبر بيمينك، ما رأيكم؟ يبر باليمين؟ هو لما حلف يقصد أن يأكل لقمة واحدة أو قصد أنه يجلس معهم طيلة الغداء؟ طيلة الغداء. فإذا أخذ هذه اللقمة هل حصلت اليمين على ما نواه الرجل؟ ما حصلت على ما نواه، هو نوى أن يجلس معهم، ولذلك لا، فإنه يكون حانثا إذا قلنا أن هذه اليمين يمين ماذا؟ منعقدة. نعم.
وإن حلف ليقضينه حقه غدا يريد أن لا يتجاوز فقضاه اليوم لم يحنث.
نعم، قال والله لا، وإن حلف ليقضينه حقه غدا، قال له فلان له يعني قبلك دين لم تعطيه، قال والله لا أقضينه غدا، فمر اليوم بجوار داره وقال خذ، هل يحنث؟ يمينه أنه سيقضي الدين متى؟ غدا، وفعله أنه قضاه اليوم. إذا عملنا هذه اليمين مقتضى اللفظ يكون حانثا، صحيح؟ لكن نظرنا إلى نيته، ما نيته عندما قال لا أقضينه غدا؟ أن يستعجل. طيب ما رأيك لو كان العكس، قال اقضي فلان اليوم أعطي الحق الذي له، قال أما اليوم لا، يريد أن يجبرني على الوفاء اليوم، لا يمكن، والله لا أقضي أنه غدا. فهمتم المثال؟ الآن لا يريد أن يستعجل، يريد ماذا؟ التأخير. قال والله لا أقضي أنه غدا، يريد أن يتأخر، فقضاه بعد 3 أيام، هل يحنث؟ لا يحنث. لماذا؟ لأنه أراد التأخير فأخر يوم وزيادة، لكن لو قضاه في ذات اليوم يكون حانثا. أحسنت، بارك الله فيك.
وإن حلف لا يبيع ثوبه إلا 100 فباعه بأكثر منها لم يحنث.
هذا لا يخالف فيه إلا ظاهري، يعني قح، قال والله لا قال حلف، قال والله لا أبيعن ثوبي، قال لا أبيع هذا الثوب إلا 100. كل ما جاءه رجل يقول بيع الثوب هذا 60 70، يقول أبدا والله لا أبيع إلا 100. فجاءه رجل المسترسل، هو مسترسل هذا الذي لا يماكس في البيع والشراء، فقال كم الثوب هذا؟ قال 120. قال بارك الله لك، خذ هذا 120. فجاء يستفتيك شيخ عبد العزيز وقال أنا قلت والله لا أبيع إلا ماذا؟ 100. فقال له الشيخ عبد العزيز انظر أنت إذا بعت 120 زدت على 100 كم؟ 20 ريال، والكفارة تكلفك 120، وتصبح الآن خرجت لا لك ولا عليك، فالأفضل أنك ماذا؟ ترجع وتبيع بكم؟ 100. هل هذا فقه ولا ظاهرية؟ هذا ظاهرية، هو قال والله لا أبيع إلا 100، يقصد أنه لن يبيع بأنقص ماذا؟ من هذا. نعم.
إذا أراد أن لا ينقصه عن 100. وإن حلف ليتزوجن على امرأته يريد غيظها لم يبر إلا بتزويج يغيظها به.
هذا مثال ما يصلح المشايخ، هو يقصد يقول إن حلف أن ليتزوجن على امرأته يريد غيظها لم يبر إلا بتزويج يغيظها به، يقصد بذلك أنه لا يحصل حسب النية، هو لفظ أنه يتزوج على امرأته لكنه ما قصد الزواج، قصد الزواج الذي يحصل به الغيظ، فلم يحصل الغيظ لهذه المرأة فلا يكون بارا بيمينه. نعم.
وإن حلف ليضربنها يريد تأليمها لم يبر إلا بضرب يؤلمها.
هذا واضح يا مشايخ، ما يحتاج، هذه كلها أمثلة العبرة فيها بالنية. نعم.
وإن حلف ليضربنها 10 أسواط فجمعها فضربها ضربة واحدة لم يبر.
نعم، لأنه حلف أن يضرب كم؟ 10، وهذا صوت واحد.
فإن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين.
الآن يقول إن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها، الذي يسميه المالكية، فعندنا المغاربة ما شاء الله كثر من المغرب العربي، الذي يسميه المالكية بساط المجلس، هذا الثاني. الأول النية، أول ما يرجع إليه في اليمين النية، الثاني يرجع إليه ماذا؟ بساط المجلس أو ما هيج اليمين. هذا الرجل قال والله لا أتغدى، ثم أتى إلى منزله ووجد الغداء، فاحتار هل يأكل أو لا يأكل، تجيب مباشرة تقول له ما نيتك عندما قلت والله لا تتغدى؟ قال والله لم أستحضر، لا أذكر ماذا أقصد. تقول له إذن ننتقل للخطوة الثانية، ما هي؟ ما الذي هيج اليمين وسبب اليمين؟ أنت لماذا حلفت؟ قال أنا فلان يدعوني الغداء في بيته ويقول تغدى عندي وأقول له ماذا؟ والله لا أتغدى. واضح من تهييج اليمين وسبب اليمين أنه قصد الغداء الذي يدعوه إليه هذا الرجل. وهذا العود والرجوع إلى سبب اليمين لمعرفة النية، علمتم؟ سبب اليمين قرينة تدل على ماذا؟ على النية، تدل على النية. نعم.
فيقوم مقام نيته لدلالته عليها، فإن عدم ذلك حملت يمينه على ظاهر لفظه. على ظاهر
يقول رحمه الله إن عدمت النية والسبب الذي هيج اليمين يرجع إلى ظاهر ماذا؟ اللفظ. هو لا يذكر نية ولا سببا هيج هذه اليمين، يرجع إلى ظاهر لفظه. نعم.
فإن كان له عرف شرعي كالصلاة والزكاة حملت يمينه عليه وتناولت صحيحة، فلو حلف لا يبيع فباع بيعا فاسدا لم يحنث إلا أن يضيفه إلى ما لا يصح بيعه كالحر والخمر، فتتناول يمينه صورة البيع. وإن لم يكن له عرف شرعي
يقول رحمه الله إن لم يكن له نية ولم يعرف ما هيج اليمين يرجع إلى ظاهر اللفظ. طبعا ثمة شيء قبل ظاهر اللفظ يرجع إليه هو التعيين. التعيين إذا عين يرجع إلى التعيين. فإذا قال مثلا والله لا أدخل، أو قال والله مثلا لا أشرب هذا وأشار إليه، فهذا يرجع إلى إليه الذي أشار إليه. أو قال لا أكلم زيدا وأشار إلى زيد، أو لا، فيشمله اليمين هذه، هو صغير وهو كبير وهو شيخ لأنه عين. قال والله لا تمس يدي هذا وأشار إلى الكتاب، فلا تمس يد هذا الكتاب لا في داره ولا في خارج داره لأنه عين. والتعيين أقوى ما يكون الرجوع إليه. لكن قال والله لا أشرب هذا الكوب وعينه، فلا يشرب منه لا عصير ولا ماء لأنه عين التعيين. لكنه إلا إن كانت له نية لا أشرب هذا الكوب ويقصد ما بداخله. إن لم يكن له نية ولا تهيج ولا تعيين يرجع إلى ظاهر اللفظ، واللفظ ظاهره لا، اللفظ له حقيقة. هذه الحقيقة يقول فإن كان له عرف يرجع إلى ظاهره. السماء مثلا والأرض، هذه قال والله لها أطأ مثلا أرضا، ويقصد بالأرض الأرض المعلومة. هذه الأرض هي في الشرع واللغة والعرف هي واحدة، فهنا يحنث بمجرد أن وطئ ماذا؟ الأرض. قال والله لا أطأ أرض مصر، بمجرد أن يطأ أرض مصر فإنه يحنث، فإن الأرض أرض واحدة. لكن ثمة ألفاظ لها معنى في الشرع يختلف عن معناها في، أو لها عرف شرعي يختلف عن معناها في اللغة، أو يكون لها عرف استعماله الناس يختلف عن معناها عند الإطلاق في اللغة. فعلى ما نحمل هذا اللفظ؟ العلماء يقولون أول الحقائق التي يحمل عليها الحقيقة ماذا؟ الشرعية. فإذا قال والله، قال رحمه الله فإن كان له عرف شرعي كالصلاة والزكاة حملت يمينه عليه. إذا قال والله لا لأصلين اليوم، أو والله لا أصلين مثلا اليوم، فإن، أو قاله رجل مثلا، دعونا نأخذ مثال يكون أوضح مثلا في الزكاة، قال والله لا أزكين اليوم، أو لا أخرجن زكاتي اليوم، فإذا أخرها إلى الغد فإنه ماذا؟ يحنث. فلو قال جاء الغد قال قصدت بالزكاة الطهارة، ولو طهرن قلبي أو لو طهرن نفسي، نقول هذا خلاف الحقيقة الشرعية. إذا قال مثلا الصلاة وقصد بها الدعاء، نقول لا، الصلاة يحمل على الحقيقة ماذا؟ الشرعية التي مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. قال حملت يمينه عليه وتناولت صحيحه فقط، تناولت ماذا؟ صحيحه. لماذا؟ لأن الفاسد لا يكون شرعيا، هذا عرف شرعي. قال رحمه الله ف فلو حلف لا يبيع فباع بيعا فاسدا لم يحلف، قال والله لا أبيع اليوم، حلف أنا اليوم ما يبيع، فباع حرا، الحر يجوز بيعه؟ لا يجوز. باع خمرا، الخمر يجوز بيعه؟ لا يجوز. فهل يحنف؟ لا يحنف، لأنه لا يسمى له اسم البيع الشرعي. لو حلف قال والله لا أبيع وباع سيارة يملكها، هذا يدخله يحنف. باع سيارة لا يملكها ولا فضولي مرة ولا أي شيء، قال والله لا أبيع وباع سيارة لا يملكها، يحنف؟ طيب يعود إلى بيع ماذا؟ الفضولي، واضح مشايخ؟ طيب ها؟ أي أنا أقول هذا هو، أنا أقول إذا قلنا بيع الفضولي لا يصح كما المذهب إذن لا يحنف، وإذا قلنا بيع الفضولي صحيح فإنه يكون حانثا إلا إذا تم وصى يعني وأجازه. قال رحمه الله ثم قال ماذا شفتم؟ قال إلا أن يضيفه إلى ما لا يصح بيعه كالحر والخمر، فتتناول يمينه صورة البيع. البيع إذا قال لا أبيع عنه والله لا أبيع لا يصدق إلا على البيع الصحيح، لكن لو أنه أضاف البيع إلى ما لا يصح بيعه فهذا أصلا ليس له حقيقة شرعية. قال والله لا أبيع عن فلان وهو حر ثم باعه، يحنث ولا ما يحنث؟ يحنث، لأنه أضافه إليه، قال ثم قال والله لا أبيع عنه، فإنه يحنث لأن الحر لا يدخل تحت البيع إن لم يبيعه. قال وإن لم قال إلا أن يضيفه إلى ما لا يصح بيعه كالحر والخمر، فتناول يمينه صورة البيع، قال والله لا أبيع عنه فلانا الحر عينه فباعه لا يحنث لأنه قام مقرض يمين. قال والله لا أبيع خمرا فباع الخمر، حضر الدرس معنا فقبضه يبيع الخمر، قيل له لا تبيع قال حان تبت إلى الله والله لا أبيع الخمر، وهو فاهم أنه الخمر ليس بيعا شرعيا وقال يمين هذه ما تنعقد لأن الخمر ليس بيعا شرعيا. ما المخرج يا شيخ عبد الرحمن؟ تقول له أضف البيع إلى ماذا؟ الخمر، هو يوري يقول لك والله ما أبيع، تبيع يقول والله ما أبيع والله لا أبيع، تقول له قل والله لا أبيع ماذا؟ خمرا. فإذا باع الخمر في تلك الحال فإنه يكون ماذا؟ حانثا، لأنه أضاف البيع إلى ماذا؟ إلى ما لا يصح بيعه. أتم الشخص انتهي سريعا.
وإن لم يكن له عرف شرعي وكان له عرف في العادة كالراوية والضعينة حملت يمينه عليه، فلو حلف لا يركب دابة.
يقول رحمه الله إن لم يكن ثمة عرف شرعي فإننا نعود إلى العرف المستعمل في العادة، فالدلالة العرفية مقدمة على الدلالة اللغوية والحقيقة العرفية مقدمة على الحقيقة اللغوية المطلقة. فمثلا يقول الراوية في الأصل هي الدابة التي يحمل عليها والبعير الذي يحمل عليه، لكن أصبح في العرف محمول على المزادة التي يجعل فيها الماء، الضعينة الأصل ما يركب ثم أطلق على المرأة التي تركب على هذه الدابة. هذا يقول دلالة العرف مقدمة على دلالة اللغة المطلقة. لماذا كل هذا؟ لأن اليمين مساقها ومدارها على النية، والناس إذا نطقوا بشيء فإنهم هل يقصدون الحقيقة اللغوية أو يقصدون الحقيقة التي اعتادوها، الحق العرفية التي تعودوا عليها. اليوم مثلا إذا قال رجل والله لا، قال فلو حلف لا يركب دابة، الدابة تصدق على كل ما يدب على وجه الأرض، فلو أنه ركب على بعير يحنث لأن البعير يعرف أنه دابة والخيل دابة، قال لا فيمينه على الخيل والبغال والحمير. لماذا خصها بالثلاثة؟ لأن في عرفهم هذه الثلاثة هي الدواب. طيب اليوم في عرفنا الدواب ما هي؟ سيارة مثلا. قال والله إذا قال شخص مثلا والله لا أركب سيارة أجرة، قال والله لا أركب سيارة أجرة، ما رأيكم إذا ركب سيارة وأجرة غير مصرح لها؟ يعني ما ركب مع سيارة من السيارة المخصصة للأجرة، ركب مع واحد يعني من هو يقوم بهذا العمل من غير أن يكون مخصص، هل يحنث؟ أول شيء نرجع لماذا؟ النية. إذا كانت النية على جميع السيارات يحنث. طيب ما له نية؟ نعود إلى ما هيجها، ما عنده شيء هيج، ما عين. نعود إلى ظاهر اللفظ، هل سيارة الأجرة لها حقيقة شرعية؟ لا. طيب هل لها حقيقة عرفية؟ ما رأيكم في عرفنا اليوم؟ وقال والله لا أركب سيارة أجرة، هل يقصد بذلك في العرف هل يشمل جميع السيارات أو السيارات المخصصة؟ المخصصة يشمل، فنحمله عليها. إذا قال والله لا أركب دابة لا يشمل جميع الدواب، يشمل الدواب المخصصة للركوب، العرف الذي يدل على ذلك. نعم. وإن حلف لا يشم،
فلو حلف لا يركب دابة فيمينه على الخيل والبغال والحمير، وإن حلف لا يشم الريحان فيمينه على الفارسي، وإن حلف لا يأكل.
يعني قال والله لا أشم الريحان، في عرف من الذي يشم له رائحة والفارسي، لو قال والله لا أشم عطرا فتدهن بالفكس. هاي مشايخ يحنث؟ يحنث؟ لا لا يحنث، لأن هذا ليس طيبا ولا ليس عطرا. قال والله لا أشم عطرا فشم صابونة معطرة، صابون براحة الليمون. طيب هل هذا في العرف يسمى عطر؟ لا لا يسمى عطرا، فبناء عليه لا يكون ماذا؟ حانثا. نعم.
وإن حلف لا يأكل
شواء. والشواء قال هو اللحم المشوي، قال والله ما أكل مشوي. طيب الشواء في عرف اليوم، أو دعونا نقول اللحم اليوم مثلا، اللحم اليوم في عرفنا يطلق على ماذا؟ لحم الإبل والبقر والغنم، على أن الدجاج لحم والسمك لحم، لحما طرية. ولكن إذا قال والله لا أكل لحما، سيذهب يذهب إلى المطعم ويطلب ماذا؟ دجاج. طيب لو اعتبرنا الدلالة اللغوية، الحقيقة اللغوية، لأصبح ماذا؟ حانثا، لأن الدجاج يعتبر من اللحم، لكنه لا يحنث لأن العرف أن اللحم يطلق على ماذا؟ اللحم المعهود المعلوم. نعم.
وإن حلف لا يأكل شواء حنث بأكل اللحم دون غيره، والشواء هو اللحم المشوي. وإن حلف لا يطأ امرأته حنث بجماعها، وإن حلف لا يطأ دارا حنث بدخولها كيفما كان.
نعم، قال والله لا يطأ امرأته، أو والله لا يطأن امرأته، فوطئ على قدمها برجله، هل يكون بارا بيمينه؟ لا، لأن الوط في العرف له دلالة معهودة يحمل عليها اللفظ. نعم. وإن حلف لا يطأ دارا حنث بدخوله كيفما كان، قال والله لا أطأ لك فراشا، فدخل وكانت الأرض من البلاط السيراميك، وقال الحمد لله أنت الآن ما تحنث، ما في فراش. ما رأيكم؟ العرف أنه إذا قال لا أطأ لك فراشا أي لا أدخل لك ماذا؟ منزلا ودارا، فيحمل على العرف.
وإن حلف لا يأكل لحما ولا رأسا ولا بيضا، فيمينه على كل لحم ورأس كل حيوان وبيضه، والأدم كل ما جرت العادة بأكل الخبز به من مائع وجام.
طيب اللودم مشايخ والإدام كل ما جرت العادة بأكل الخبز به، قال والله لا أكل إداما، يرجع إلى الحقيقة العرفية بالإدام المعروف والمعهود. والأعراف مشايخ هذه واحدة ولا مختلفة؟ مختلفة. هذا عرف ابن قدامة رحمه الله يختلف عن أعرافنا مئات السنين، فربما كان أدما في زمانهم ليس أدما في زماننا، فيكون بعضه كالخل والزيت، ربما يكون اليوم مثلا من ليس أدما، اليوم ما أحد يعتدم مثلا به ويضع الخبز مثلا بالزيت، الزيت اليوم يوضع على الطعام وينكه به الطعام، فالأعراف تختلف، فنحمل الألفاظ على الأعراف لا نحمله على المنصوص، نحمله على الأعراف.
وإن حلف لا يسكن دارا تناول ما يسمى سكنا، فإن كان ساكنا بها فأقام بعدما أمكنه الخروج منها حنث، وإن أقام لنقل قماشه أو كان ليلا فأقام حتى يصبح، أو خاف على نفسه فأقام حتى أمن لم يحنث.
لا، يقول رحمه الله وإن حلف لا يسكن دارا تناول ما يسمى سكنا، فإن كان ساكنا بها فأقام بها بعد ما أمكنه الخروج منها حنيفا. قال والله لا أسكن هذه الدار. فدخل الدار، هو مهندس، دخل الدار لإصلاح عطل، هل يكون ساكنا؟ لا ليس ساكنا، لكن لو مكث فيها ما يعتبر بالعرف سكنا، يحنث أو لا يحنث؟ يحنث. كان ساكنا وقال لا والله لا أسكن هذه الدار، يحنث إذا أقام مدة بعد يمينه يصدق عليها أنها ماذا؟ سكنا. فإذا أقام بها بعد يمينه لحاجة، كان يقوم لنقل قماشه متاع، فينتظر والآن قال والله لا أسكن في هذه الدار، فاتصل على شركات النقل، فأقرب موعد وجده بعد 3 أيام. هل يجب عليه خلال 3 أيام هذه حتى لا يحنث أن يخرج في شوق مفروشة؟ لا، لأن تأخيره هذا لعذر وحاجة، لأجل الخروج من السكنة، أو كان ليلا، فهل يجب عليه الخروج ليلا؟ لا، ينتظر حتى يكون الوقت المناسب لخروجه. قال فأقام حتى يصبح، أو خاف على نفسه فأقام حتى أمن لم يحنث. هذا ما ذكره المصنف في هذا الباب. ويبدو أن جماعة لو تأخرنا قليلا يعني سيصنعون لنا فعلا آخر. نقف على هذا القدر، الله تعالى أعلم، وصلى الله وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
هلا بالشيخ، فرج زمان عنك.